الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، نبتدئ في درسنا هذا اليوم الكلام عن أحكام الزكاة من خلال كتاب زاد المستقنع. نسأل الله عز وجل أن يثيبنا وإياكم على دراستنا العلم الأجر والثواب العظيم، ونبتدئ بقراءة كتاب الزكاة من الزاد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة تجب بشروط خمسة: حرية وإسلام وملك نصاب واستقراره ومضي الحول في غير المعشر إلا نتاج السائمة وربح التجارة ولو لم يبلغ نصابا، فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصابا وإلا فمن كماله. ومن كان له دين أو حق من صداق أو غيره على مليء أو غيره أدى زكاته إذا قبضه لما مضى، ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب ولو كان المال ظاهرا، وكفارة كدين. وإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه، وإن نقص النصاب في بعض الحول أو باعه أو أبدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة انقطع الحول، وإن أبدله بجنسه بنى على حوله. وتجب الزكاة في عين المال، ولها تعلق بالذمة، ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء ولا بقاء المال، والزكاة كالدين في التركة.
ذكر المؤلف هاهنا ما يتعلق بأحكام الزكاة، والزكاة ركن من أركان دين الإسلام، وقد تواترت النصوص بالأمر بأداء الزكاة، وقد وجد في القرآن عطف الزكاة على الصلاة في أكثر من 80 موضعا، كلها تعطف فيه الزكاة بالصلاة، مما يدل على أهمية الزكاة. لذلك قال أبو بكر الصديق: إنها لقرينتها في كتاب الله. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ بنفسه الزكاة في الأموال الظاهرة، مما يدل على أن مسؤولية الزكاة في الأموال الظاهرة موكولة لإمام المسلمين. وقد تتابع أئمة الإسلام على أخذ الزكاة في الأموال الظاهرة. إذا تقرر هذا فإن الزكاة يراد بها في اللغة النماء والطهرة، ولذلك يقال زكاه بمعنى طهره ووصفه بالطهر، ويقال زكى الزرع بمعنى أنه نما. وفي الاصطلاح يراد به جزء مخصوص يؤخذ من المال، من مال الغني ويرد على الفقير. ووجوب الزكاة محل إجماع بين أهل العلم. قال المؤلف: تجب، يعني أن الزكاة واجبة، وهذا محل إجماع عند أهل العلم، وقد تواترت النصوص بإثبات الوجوب للزكاة، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ زكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وقد قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وللزكاة عدد من الثمرات والفوائد، أهمها إرضاء رب العالمين، فإن الله جل وعلا يرضى عن العبد إذا كانت نفسه سخية بإخراج هذا الواجب في ماله. ومن ذلك أيضا أن العبد يقي نفسه من نار جهنم بإخراج هذه الزكاة، كما قال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم بأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ومن ذلك أيضا أن مال الإنسان ينمو ويزيد، فإن الله عز وجل قد وعد من أنفق بالخلف، كما قال جل وعلا: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وكما قال سبحانه في الحديث القدسي: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، ومما يدخل في ذلك الزكاة. وجاء في الحديث: أنفقي ينفق عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صباح إلا وينادي فيه ملكان، يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. ومما يدخل في هذه النفقة نفقة الزكاة. ومن فوائدها أيضا عدم نقمة المساكين وحرصهم على أخذ أموال الأغنياء، لأنهم إذا لاحظوا الأغنياء يعطونهم من أموالهم، وابتعد عنهم الفقر الشديد، وأصبح هناك تكافل في المجتمع. ومن فوائد ذلك نشاط حركة الاقتصاد، فإنه إذا كان المال موزعًا بين الناس أصبح الجميع يشتري ويأخذ ما يحتاج إليه من أغراضه وحوائجه، فتنقل المال من واحد إلى آخر، فبذلك تنشط حركة الاقتصاد، إلى غير ذلك من الفوائد الكثيرة التي تجنى من تطبيق هذه الشعيرة المهمة، شعيرة الزكاة. قال المؤلف: تجب بشروط خمسة، يعني أنه إذا فقد أحد هذه الشروط فإنه حينئذ لا زكاة واجبة. والمراد بالشرط ما يحصل وجوب الزكاة، ما لا يحصل وجوب الزكاة إلا بوجوده، فلو قدر فقد أحد هذه الشروط فإن وجوب الزكاة ينتفي. أول هذه الشروط الحرية، والمراد بالحرية عدم الملك وعدم الرق، فالرقيق لا تجب الزكاة عليه، وذلك لأن الرقيق لا يملك ملكا مستقلا، بل هو وما ملك لسيده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اشترى مملوكا له مال فماله لسيده إلا أن يشترط المبتاع. فدل هذا على أن المملوك لا يملك، ومن كان لا يملك فإنه لا تجب الزكاة عليه. الشرط الثاني الإسلام، والمراد بهذا أن من لم يكن مسلما سواء كان كتابيا أو وثنيا فإنه لا يطالب بإخراج الزكاة، ولا يقوم ولي الأمر بأخذ الزكاة منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأخذ الزكاة إلا من أهل الإسلام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فلم يوجب عليهم الزكاة إلا حال إسلامهم. فإن قال قائل: إن الله عز وجل يقول: ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، فنقول هنا إن غير المسلم لا يخاطب في الدنيا بأداء الزكاة، وإنما يعاقب عليها في الآخرة، ويكون العقاب لأنه لم يلتزم بشرائع الإسلام ومنها الزكاة. فلو قدر أنه أسلم فإنه حينئذ لا يطالب بأداء الزكاة عن السنوات الماضية، ويستأنف حولا جديدا منذ إسلامه. وبهذا نتبين أن غير المسلم يخاطب بوجوب الزكاة ويعاقب على عدم أدائها في الآخرة، لكنه لا يطالب بأدائها في الدنيا من قبل الإمام ونوابه. ولو قدر إسلامه فإنه لا يطالب بأداء زكاة ما مضى. الشرط الثالث: ملك النصاب. فمن كان مالكا للنصاب وجبت عليه الزكاة، ومن لم يملك النصاب فلا تجب الزكاة عليه. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: لا زكاة في إبل أو في ذود حتى تبلغ خمسة، وقال: لا زكاة في زرع حتى يبلغ خمسة أوساق، وقال صلى الله عليه وسلم: فإذا كانت الفضة 190 درهما فلا زكاة فيها، وإذا كانت 200 ففيها ففيها الزكاة، ونحو هذا من النصوص التي تدل على أن الزكاة لا تجب إلا على من ملك النصاب. وقد رأى الإمام أبو حنيفة في بعض المسائل عدم وجوب ملك النصاب، وأن ملك النصاب ليس شرطا من شروط وجوب الزكاة، ولكن الأحاديث في الباب ظاهرة جلية تدل على أن الزكاة لا تجب إلا على من ملك النصاب، وهذا هو قول الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد. قول المؤلف: واستقراره، يعني استقرار الملك، فلا تجب الزكاة إلا في مال قد استقر ملكه، أما ما لم يستقر ملكه بحيث لا يضمن الإنسان تملك هذا المال فإنه لا تجب الزكاة فيه. ومن أمثلة ذلك: ما لو كان هناك أعطيات من الأئمة يعطونها في وقت محدد وتأخر عطاؤهم لسنة من السنين، فحينئذ لم يحصل هناك ملك ولا ليس هناك استقرار. ومثله أيضا التعويضات التي تصرف على العقارات التي تنزع ملكيتها، فإن الملك لا يستقر فيها إلا باستلام هذا المال، لأنه لا يعلم الإنسان هل ستستمر الجهة على قرار النزع للملكية أو ستلغي هذا القرار. الشرط الخامس: مضي الحول. فلا تجب الزكاة إلا بمرور سنة كاملة. وقد ورد في إثبات هذا الشرط أحاديث ضعيفة في أفرادها، لكنه يقوي بعضها بعضا، ويدل عليها أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يرسل السعاة لجلب الزكاة في كل سنة مرة واحدة، فدل هذا على أنه إذا لم يمضي حول كامل على ملك النصاب فإن الزكاة لا تجب فيه. وقول المؤلف هنا الحول المراد به السنة، والمراد بالسنة في عرف الشارع السنة القمرية، ومن هنا نعلم خطأ بعض الشركات التي تجعل حساباتها على السنة الشمسية، لأن الزكاة لا تعلق بالسنة الشمسية وإنما تعلق بالسنة القمرية، وذلك أن السنة القمرية أقل من السنة الشمسية بـ11 يوما في الغالب. ومن هنا فإذا اعتمد الإنسان السنة الشمسية في حساباته فإنه لا يخرج الزكاة عن مقدار 11 يوما من السنة، ومن ثم يكون قد بخس الزكاة ولم يعطي الفقراء حقهم منها. فإن قال قائل: ألا نتمكن من جعل السنة الشمسية موازية للسنة القمرية بحيث نزيد في النسبة، في نسبة الزكاة، فبدل أن نجعلها مثلا 2.5% نزيد الزكاة قليلا لتوازي هذه الأيام التي نزيدها من السنة الشمسية؟ فنقول هذه الطريقة أيضا خاطئة، وذلك أن بعض الأموال لا تستمر عند الإنسان سنة كاملة، وقد ينفقها قبل تمام السنة، ومن ثم نوجب على هذا الشخص من الزكاة ما لا يجب عليه شرعا. ثم إن مال الإنسان الذي يكسبه في أثناء الحول ناتجا عن ربح تجارته يدخل في حول زكاة المال الأصلي، وأنتم لم تثبتوا الحول في هذا. فإن قال قائل: ما الدليل على أن المعتبر هو السنة القمرية؟ نقول: عدد من الأدلة، أولها قول الله جل وعلا بعد أن ذكر أحكام الزكاة قال جل وعلا: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، والأربعة الحرم هي شهر رجب وشهر ذي القعدة وذي الحجة ومحرم، فدل هذا على أن المعتبر في عدة الشهور عند الله عز وجل هي الشهور القمرية. وقال جل وعلا عن القمر: وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، فجعل عدد السنين معتبرا بمنازل القمر لا بحركة الشمس. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يعتبر في الزكاة السنة القمرية فيرسل سعاته على وفقها. ومن ثم فإن طريقة الشركات في التخلص من مثل هذا بإحدى طريقتين: إما تحويل جميع حسابات الشركة بالسنة القمرية، وهذا أولى وأحسن لأن فيه سيرا على طريقة أهل الإسلام وهديهم، وإما أن تسلك الشركة طريقا آخر بجعل حسابات الزكاة مستقلة عن حسابات بقية الميزانيات لهذه الشركات. قول المؤلف: في غير المعشر، المراد بالمعشر ما يوجب الشرع فيه العشر، وما يوجب الشرع العشر فيه من مثل الحبوب والثمار، فإن الحبوب والثمار إذا كان الإنسان يسقيها بنفسه وجب فيها نصف العشر، وإذا كانت تعتمد على نفسها في السقيا فإنه يجب فيها العشر على ما سيأتي في باب زكاة الحبوب والثمار. إذا تقرر هذا فإن المعشرات تجب الزكاة فيها بمجرد أخذها، لقوله عز وجل: وآتوا حقه يوم حصاده. وأما بقية الأموال كالنقدين وعروض التجارة وبهيمة الأنعام فهذه تجب الزكاة فيها بمضي الحول، فلا تجب زكاة في الأموال الزكوية غير المعشرات إلا إذا مضى حول كامل. واستثنى المؤلف المعشرات، فهذه تجب الزكاة فيها بمجرد خروجها وجنيها. كذلك يستثنى من ذلك نتاج السائمة. المراد بالسائمة بهيمة الأنعام التي ترعى، ولا تعتمد على مالكها في جلب مطعومها إليها. والمراد بنتاج السائمة أولادها التي تلدها في أثناء الحول، فإن حولها حول أمهاتها. لو قدر أن إنسانا عنده مئة وعشرة من الغنم، المئة والعشرة كان يملكها في بداية الحول، والواجب فيها شات، في أثناء الحول ولدت وأنتجت وجاءت بخمسة عشر، فأصبح ما يملكه هو مئة وخمس وعشرون من الغنم، فحينئذ نقول هذا النتاج لا يستقبل به حول جديد، وإنما حوله حول أصله. ومن ثم فإذا جاء حول الأصل وجب عليك إخراج الزكاة بإخراج شاتين، لأنه إذا بلغت الإبل 120 وجب فيها شاتان. فإن قال إن هذا النتاج لم يجري عليه حول ولم يمضي عليه حول كامل، قلنا إن حول هذا النتاج هو حول أصله، لأن النتاج كان جزءا من السائمة، ومن ثم لا يصح أن تجعل له حولا مستقلا. الأمر الثالث مما يستثنى من شرط مضي الحول ربح التجارة. فإذا كان عند الإنسان عروض تجارة فربحت في أثناء السنة، فإن الربح لا يشترط له حول جديد. مثال ذلك: عند الإنسان عروض تجارة قيمتها 300 دينار من الذهب، في أثناء الحول أنتجت وربحت التجارة، فأصبحت قيمة التجارة في نهاية الحول 500 من الدنانير الذهبية، فنقول حينئذ تزكي 500، لأن ربح التجارة لا يشترط له حول جديد، وإنما حوله حول أصله. قول المؤلف: وربح التجارة ولو لم يبلغ نصابا، يعني ولو لم يبلغ الربح نصابا، بشرط أن يكون، فإن حولهما حول نتاج السائمة وربح التجارة هو حول أصلهما الذي هو نفس السائمة ونفس عروض التجارة الأولى، إن كان الأصل نصابا. مثال ذلك: إنسان عنده 30 من الغنم، في أثناء الحول ولدت حتى وصلت إلى 40، نقول إذا وصل عددها إلى 40 فاستأنف حولا جديدا، ولا تخرج الزكاة إلا بعد مرور سنة كاملة من ولادة الشاة رقم 40، أما قبل ذلك فإنه لا زكاة عليك لأنك لم تملك النصاب. لا يقول النقائل نتاج السائمة حوله حول أصله، لأن الأصل هنا لم تجب فيه الزكاة، ومن ثم ليس عليه حول زكوي. قوله: وإلا، يعني وإن لم يكن أصل المال نصابا فمن فع يعني فاعتبار الحول وبداءة الحول تكون من كماله، فإذا أكمل 40 شاة فإنه حينئذ يبتدئ حولا جديدا. قوله فمن كماله يعني من كمال النصاب. قال المؤلف: ومن كان له دين، سواء كان هذا الدين قرضا أو كان قيمة مبيع أو حق كأموال كمال الصداق أو غيره، فهل تجب الزكاة في الديون أو لا تجب؟ نقول: الديون التي للإنسان على الآخرين إن كانت على مليء، والمراد بالمليء من عنده قدرة على السداد فليس معسرا ولا مماطلا، فمثل هذا قال الفقهاء تجب الزكاة على صاحب الدين، وذلك لأنه يملك هذا المال ويتمكن من أخذه، فوجبت الزكاة عليه على صاحب المال. واستدلوا على ذلك بقوله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة، فقال من أموال، أموال جمع مضاف إلى معرفة فيفيد العموم، فيشمل الديون التي للإنسان على الآخرين لأنها من أموال الإنسان التي يتملكها، فوجبت الزكاة فيها. النوع الثاني، ولكن لاحظوا بأن الفقهاء يقولون لا يزكي هذا المال إلا إذا قبضه فيزكيه عن السنوات الماضية، وهذا أحد الأقوال في المسألة، والقول الآخر بأنه يزكي المال حال حوله، حال عند مضي حوله، فلا ينتظر قبض هذا المال، وهما قولان مشهوران، وأغلب فقهائنا المعاصرين يفتون بأنه يخرج الزكاة بمجرد مضي الحول، لأن هذا هو وقت توجه الخطاب بالزكاة، والمذهب على أن الزكاة لا يجب إخراجها في الدين الذي للإنسان على غيره إلا إذا قبضه فيزكيه عن السنوات الماضية. النوع الثاني من أنواع الديون أن يكون للإنسان دين على معسر أو مماطل، فالمذهب ومذهب الإمام الشافعي على أنه تجب الزكاة فيه، لكنه لا يؤدي الزكاة إلا إذا قبضه فيؤديه عن السنوات الماضية. ومن هذا النوع المساهمات العقارية المتعثرة إما بسبب مماطلة القائم عليها أو تهربه أو نحو ذلك، وأما إذا كانت المساهمة العقارية قد حدث فيها تأخر بسبب أن الصك جاء فيه إشكالية مع احتمالية إلغاء هذا الصك، فحينئذ لا زكاة في هذه المساهمات، وذلك لأن هذه المساهمات غير الملك فيها غير مستقر، لأننا لا نعلم هل هذه الأرض ستعاد وتملك أو أنه سيلغى صك ملكيتها. إذن النوع الثاني الزكاة التي تكون على الدين الذي يكون على مماطل أو مفلس، فمثل هذه هل تجب الزكاة فيها أو لا تجب؟ المذهب أنه تجب الزكاة فيها إذا قبضها صاحب الدين زكاها عما مضى من السنوات، وهذا هو مذهب الإمام الشافعي. واستدلوا على ذلك بأن قالوا إن الله عز وجل قد قال: خذ من أموالهم صدقة، وهذا مال يملكه الدائن، فصدق على صدق عليها أنه مال فوجب أن يزكى. والقول الثاني في هذه المسألة بأنه لا تجب الزكاة فيه إلا إذا قبضه الإنسان فإنه حينئذ يزكيه لسنة واحدة، وهذا رواية عن أحمد وهو قول مالك وجماعة. قالوا لأن الملك هنا غير مستقر، ولا يعلم الإنسان هل الدين سيعود عليه أو أنه سيستهلك ولن يتمكن من أخذه. ولعل هذا القول أقوى، لأن من شروط الزكاة استقرار الملك، والملك هنا ينتابه ما ينتابه. قال المؤلف: ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب. تقدم معنا زكاة الديون التي تكون للإنسان على غيره، لكن لو قدر أن الإنسان عليه ديون فهل نسقط الديون ونجعل الدين مانعا من وجوب الزكاة؟ هل نسقط الزكاة في هذا الدين أو لا؟ مثال ذلك: عندي تجارة قيمتها 100,000، وعلي دين 100,000، فهل تجب الزكاة علي في هذا المال أو لا تجب؟ هذا هو المراد بالمسألة. المذهب على أن الدين مانع من وجوب الزكاة. قالوا: لأن هذا المال مملوك للغير فليس مالكا له، ولا تجب الزكاة على الإنسان إلا فيما يملكه، وهو لا يملك هذا المال. وهذا هو أحد قولي الفقهاء في المسألة. والقول الثاني بأن الدين لا يمنع من وجوب الزكاة في الأموال الظاهرة بخلاف الأموال الباطنة. الأموال الظاهرة كبهيمة الأنعام، هذه ظاهرة، والأموال الباطنة كالنقدين. قالوا: لأن بهيمة الأنعام مال يشاهده الفقراء وتتعلق نفوسهم به، فلا نسقط الزكاة منه بسبب دين خفي لا يعلم به الفقراء. ولعل هذا القول هو مذهب أحمد خلافا لظاهر عبارة المؤلف، فإن المؤلف قال: ولو كان المال ظاهرا، ولو إشارة للخلاف. والقول الثالث في المسألة بأن الدين لا يمنع من الزكاة مطلقا، سواء كان المال المزكى ظاهرا أو باطنا. ولعل هذا القول أقوى من جهة الدليل وأرجح من جهة التعليل، وذلك لعدد من الأمور. الأمر الأول: أن المال الذي في الذمة يملكه الدائن، أما المال الذي في اليد فإن المدين هو الذي يملكه ويتمكن من التصرف فيه بيعا وشراء ونحو ذلك من أنواع التصرفات. ويدلك على هذا أن الدين الذي في الذمة قد يكون موجودا ولا يكون في يد المدين شيء. مثال ذلك: إنسان مدين عليه 100,000 دين وليس في يده مال، هذا ممكن، فحينئذ يدلنا هذا على أن المال الموجود في الذمة غير المال الموجود في اليد الذي يتصرف فيه. ويدل على هذا النصوص الآمرة بالزكاة، فإنها عامة توجب الزكاة على من كان عنده مال ولم تشترط عدم وجود الدين. ومن أمثلة ذلك قوله سبحانه: خذ من أموالهم صدقة، فإن قوله أمواله أموالهم عام، لأن أموال جمع مضاف لمعرفة فيفيد العموم، ولم يفرق فيه بين مال يكون مملوكا لإنسان في ذمته دين، أو مال يكون مملوكا لإنسان لا دين في ذمته. ويدل على هذا عدم وجود دليل يدل على أن الدين مانع، ولا يصح أن نجعل شيئا من الأشياء مانعا لحكم شرعي إلا بدليل، ولا دليل يدل على أن الدين مانع من موانع الزكاة. وبذا يتبين رجحان هذا القول الأخير. وهذا فيه مراعاة لحكم كثيرة لاحظتها الشريعة في أحكامها، من ذلك أن هذا القول يجعل الإنسان يبادر إلى سداد الديون التي عليه. لو قلنا للإنسان: الدين الذي في ذمتك يمنع من وجوب الزكاة عليك، لكان ذلك داعيا لجعله لا يقوم بسداد الدين الواجب عليه من أجل عدم إيجاب الزكاة عليه. وثانيا أن الإنسان إذا علم أن إذا رأى أن الدين يمنع من وجوب الزكاة عليه فإنه حينئذ سيستدين من أجل إسقاط هذه الشعيرة من شعائر الإسلام. فإن قال قائل: أوجبنا الدين على الدائن ثم أوجبناه على المدين، قلنا هنا مالان مختلفان، أحدهما مال الدائن وهذا متعلق بالذمة، والآخر مال المدين الذي في يده يتصرف فيه ويتمكن فيه من البيع والشراء ونحو ذلك من التصرفات. قال المؤلف: ومن كان له دين أو حق ولا زكاة، يعني ولا تجب زكاة في مال الشخص الذي عليه دين، حالة كون ذلك الدين ينقص النصاب. فإن كان المال لا فإن كان الدين لا ينقص النصاب فعلى المذهب تجب الزكاة فيه بقدره. مثال ذلك: إنسان عنده 100,000 وعليه دين 100,000، حينئذ تجب عليه زكاة 101، لأن 100 الأخرى في مقابل الدين الذي عليه، هذا في المذهب. وعلى ما رجحناه قبل قليل يجب عليه أن يؤدي زكاة 200 جميعا. قوله: ولو كان، ولو إشارة للخلاف، ولو كان المال المزكى ظاهرا فإنه حينئذ يكون الدين مانعا له في المذهب. قال المؤلف: وكفارة كدين. تقدم أن المذهب يرى أن الديون مانعة من وجوب الزكاة، والديون حقوق للآدميين، قالوا: فكذلك حقوق الله لا تجب الزكاة معها. وقد ورد في عدد من النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم قاس ديون الله على ديون الخلق، فقال: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فكذا دين الله، في لفظ: فدين الله أحق بالوفاء. قال المؤلف: وإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه، هذا في بهيمة الأنعام إذا ملك نصابا صغارا فالزكاة واجبة حينئذ لكونه يملك 40 شاة، بخلاف ما لو كان ذلك من غير بهيمة الأنعام. مثال ذلك كان يملك 150 درهما من الفضة، في أثناء الحول نمت وزادت فأصبحت 250. من متى يبتدع حول الزكاة؟ من ملك 150 ولا من بلوغها 250؟ نقول من بلوغها 200. لماذا؟ لأن نصاب الفضة 100 درهم من الفضة. قال المؤلف: وإن نقص النصاب في بعض الحول، كان يملك 50 فجاءتها صاعقة فماتت منها 11 شاة، فحينئذ ينقطع الحول. فإذا ولدت 40 ابتدع حولا جديدا، أو أبدله بغير جنسه، عنده 50 من الغنم، قام بإعطاء شخص منها 15 من الغنم وأخذ 3 من الإبل، فحينئذ لا تجب الزكاة. لماذا؟ لأنه لا يملك نصابا في المالين. وهنا أبدل المال بغير جنسه فانقطع الحول. ويستثنى من هذا مسألة، وهي مسألة عروض التجارة مع النقود، فإن انقلاب المال من كونه نقودا إلى كونه عروض تجارة لا يقطع الحول، وهكذا انقلاب المال من كونه عروض تجارة إلى كونه نقود لا يقطع الحول، فإنه لا زالت عادة التجار جارية بأن يقوم ببيع السلع التجارية فيأخذ عنها نقودا، ثم بعد ذلك يقوم بشراء سلع من عروض التجارة، ولم يقل أحد بانقطاع الحول بمثل ذلك. تلاحظون هذا، أن انقلاب المال من كونه عروض تجارة إلى كونه نقودا لا يقطع الحول، وهكذا انقلاب المال من كونه نقودا إلى كونه عروض تجارة لا يقطع الحول. لكن لو انقلب المال من كونه نقودا إلى كونه إبلا أو شياها، هل ينقطع الحول أو لا ينقطع؟ ينقطع. جواب خاطئ. من يجيب؟ نعم، هذا الجواب لابد فيه من تفصيل. لماذا اشتريت هذه الإبل وهذا الغنم؟ إن قال أقصد به التجارة، حينئذ هي مال عروض تجارة، فانقلب المال من كونه نقودا إلى كونه عروض تجارة فلا ينقطع الحول. وأما إذا لم يقصد بيعها، اشتراها من أجل أن يشرب حليبها، أو من أجل أن يستفيد من نتاجها، أو نحو ذلك من الأغراض الصحيحة، فحينئذ انقلب إلى غير الجنس، أصبح من بهيمة الأنعام. فننظر هل هو سائمة فيبتدئ الحول بملكها، أو هي ليست بسائمة ومن ثم لا زكاة فيها. كم زكاة البيوت والعقارات والأراضي؟ نقول ننظر، إن قصد الإنسان بها البيع وجبت الزكاة فيها، فيخرج 2.5% من قيمتها يوم تمام الحول. أما إذا لم يقصد البيع، يريد بناء بيت عليها، أو يريد تهيئتها للإجارة، فحينئذ لا زكاة فيها. طيب، السيارة فيها زكاة؟ نقول إن نوى بيعها وجبت الزكاة فيها، ويبتدئ الحول من النية الجازمة، وأما إذا لم ينوي بيعا ونوى استعمالها لنفسه فهذه لا زكاة فيها. قال المؤلف: أو أبدله بغير جنسه. فإذا أبدل المال بمال آخر من غير جنسه فإنه ينقطع الحول. مثال ذلك: عنده بهيمة أنعام لما مضت وهي نصاب، لما مضى 10 أشهر قام ببيعها واستلام نقود محلها، ثم بعد شهر اشترى بهيمة أخرى. حينئذ متى يبتدئ الحول؟ نقول: ننظر، إن كان إنما باعها فرارا من الزكاة فحينئذ لا ينقطع الحول، وإن كان البيع ليس هروبا من الزكاة وإنما من أجل الاستفادة من فروق الأسعار ونحوها فحينئذ ينقطع الحول. قال: أو أبدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة فإنه ينقطع الحول. ما الدليل على أنه إذا باعها فرارا من الزكاة أنه لا ينقطع الحول؟ نقول: هذه نية فاسدة فيعامل بنقيض مقصوده. ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات أحكام الخلطة: لا يجمع بين مالين خشية الصدقة ولا يفرق بينهما خشية الصدقة. فدل هذا على أن الشارع يعامل المتحيل في الزكاة بنقيض قصده. قال المؤلف: وإن أبدله بجنسه بنى على حوله. يعني إذا كان عندي مال وأبدلته بشيء من جنسه فإنه حينئذ لا أستأنف حولا جديدا. إذا كان عندي مال زكوي وقمت بإبداله بمال زكوي آخر فإنه حينئذ لا ينقطع الحول إذا كان المال الآخر من جنسه. مثال ذلك: عندي 100 من الغنم قمت بدفعها لشخص مقابل 90 من الغنم، حينئذ الغنم والغنم من جنس واحد فلا ينقطع الحول. هل هذا جائز؟ بيع 100 من الغنم 90 ألا يجري فيه الربا؟ نقول: لا، هذا بيع جائز والربا لا يجري هنا، لأن الغنم من المعدودات وليس من المكيلات والموزونات. وقد ورد في سنن البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشتري البعير بالبعيرين على إبل الصدقة. قوله: وإن أبدله بجنسه، يعني إن أبدل المال الزكوي الذي يكون نصابا بمال من جنس المال الأول فإنه حينئذ لا يبتدئ حولا جديدا في الزكاة وإنما يبني على الحول السابق. قال المؤلف: وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة. يعني الأموال التي في ذمة في يد الإنسان هذه تجب الزكاة فيها، فالأموال العينية هذه هي التي تجب الزكاة فيها أصلا. ماذا يترتب على هذا؟ يترتب عليه مسائل تلف المال، مسائل تلف المال. لو قدر أن الإنسان عنده مال زكوي وتم عليه الحول فتلف المال، فحينئذ إن قلنا بأن الزكاة متعلقة بالعين فننظر إلى وقت التلف، إن كان قبل تمام الحول سقطت الزكاة، وإن كان بعد تمام الحول فإن الزكاة قد تعلقت بذمته واستقر وجوبها عليه. طيب، لو كان عنده مال زكوي قبل مرور الحول بيومين جاء إنسان فأتلف ذلك المال الزكوي، حينئذ قلنا يجب على المتلف الضمان، ويتعلق بذمة المتلف الضمان. فمن ثم هل نبني حولا جديدا لنصبح زكاة ديون، أو حوله حول أصله؟ إن قلنا الزكاة تتعلق بعين المال، قلنا يستأنف ويبتدئ حولا جديدا للزكاة على ما هو في المذهب. قال المؤلف: ولا يعتبر، يعني لا يشترط في وجوبها، يعني وجوب الزكاة، إمكان الأداء. فلو كان الإنسان لا يتمكن من الأداء، فحينئذ نقول الذمة المال والزكاة تتعلق بذمتك. مثال هذا: إنسان تاجر تجارته في البحر، ينتظر السفينة أن تقدم ليتمكن من بيعها، يوم تمام الحول ما عند الشيء، والمال كله في هذه السفينة، حينئذ هو لا يتمكن من أداء الزكاة في يوم تمام الحول، ومن ثم نقول تتعلق الزكاة بذمتك. ولا يعتبر في، ولا يشترط في وجوب الزكاة أن تتمكن من الأداء، ما نقول تسقط عنك الزكاة، ولا نقول يجب عليك أن تزكي في الحال، وإنما نقول الزكاة تبقى في ذمتك، ومتى تمكنت من أدائها وجب عليك الأداء. فإمكان الأداء هذا شرط للإخراج وليس شرطا للوجوب، فالزكاة تجب سواء تمكن من أدائها وإخراجها أو لم يتمكن، لكن إن تمكن من أدائها وجب عليه أن يخرج. طيب، ولا بقاء المال، إذا تعلقت الزكاة بالذمة فتلف المال بعد ذلك، فحينئذ تجب الزكاة. مثال ذلك: عنده مال تجارة، بعد تمام الحول بيوم جاءت جائفة واجتاحت ذلك المال، حاط فلوسه في الأسهم، يوم تمام الحول كانت أسهم كل سهم قيمته 100 ريال، بعد يوم تمام الحول بيوم أفلست الشركة وأصبحت هذه الأسهم لا تساوي شيئا، نقول تعلقت الزكاة بذمتك، لأنه لا يشترط في وجوب الزكاة بقاء المال، وإنما المشترط هو تمام الحول، وقد تم الحول. طيب، وهذا يدلك على شيء، وهو أن الزكاة تجب في الحال، أن الزكاة تجب بمجرد مضي يوم مضي الحول، إذا مضى الحول وجب على الإنسان أن يبادر في إخراج الزكاة، وحرم عليه التأخير. والدليل على هذا أن الشريعة أمرت بإخراج الزكاة، والأصل في الأوامر أن تكون للفور وللمبادرة والإسراع. حتى من يقول الزكاة لا تجب على الفور، يقول إذا تعلق الواجب بشرط أو وقت وجب فعله في وقته. يعني عندك مثلا الشافعية يقولون الأمر المجرد لا يدل على الفور، لكن إذا كان الأمر مقدرا بوقت وجب أداؤه فيه، ومن ثم يجب أداء الزكاة بمضي الحول حتى عند الشافعية، ويحرم التأخير. واستثنى العلماء من هذا ما لو كان هناك مصلحة شرعية، من مثل ما لو كان هناك قريب ينتظره الإنسان، قريب فقير ينتظر صاحب المال قدومه، وهو ينتظر قدومه في وقت قريب في الأسبوعين ونحوها، فحينئذ يقولون جاز التأخير عند الفقهاء. قال المؤلف: والزكاة كالدين في التركة. لو قدر أن الإنسان مات وهو عليه زكاة واجبة لم يدفعها، فحينئذ يجب إخراج الزكاة من التركة، وبالتالي تقدم على الإرث وتقدم على الوصية. مثال ذلك شخص عنده 5 من الأبناء ومات وعنده 100,000، وقد أوصى بإخراج الثلث وعليه زكاة متأخرة 100,000، كم يكون للأبناء؟ ليس لهم شيء، لأن الديون مقدمة على تقسيم الميراث. كم يصرف منها في الوصية؟ لا يصرف شيء، لأن سداد الديون مقدم على الوصايا. إذا تقرر هذا، فلو قدر أن التركة يتعلق بها زكاة ودين، مثال ذلك مات وعنده 10 ريالات وعليه دين لشخص 10 ريالات وعليه زكاة متأخرة 10 ريالات، فماذا نفعل؟ اختلف أهل العلم في ذلك على 3 أقوال مشهورة. القول الأول أنه يسدد الدين، لأن حقوق الآدميين مبنية على مشاحة، حقوق الله مبنية على المسامحة. والقول الثاني يقول يقدم واجب الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فدين الله أحق بالوفاء. والثالث، قول الثالث أنهم يشتركون فيها. وهذه المسألة تصبح الآن مسألة قضائية، لأن صاحب الدين يقول أعطوني ديني من التركة، والورثة يقولون نريد أن نبرئ ذمة قريبنا بإخراج الزكاة، فمن ثم يفصل فيها القاضي فيجتهد في المسألة وينظر ما هو القول الراجح من القول المرجوح في هذه المسألة. ذكر بعد ذلك المؤلف أنواع الأموال الزكوية التي تجب الزكاة فيها، وهي بهيمة الأنعام والحبوب والثمار والنقدين وعروض التجارة، ولعلنا إن شاء الله نفصل فيها في الأسبوع القادم، وتعذروننا بعد العشاء. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، ونسأله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، كما نسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة ونردهم إليه ردا جميلا، وأن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يجعلهم من أسباب الهدى والصلاح والتقى والسعادة للناس أجمعين، كما نسأله جل وعلا أن يرزقهم البطانة الصالحة، وأن يجعلهم أئمة يقتدى بهم في الخير. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
هذا أحسن الله إليكم. يقول هناك من يستدل على أن الزكاة تكون عند البيع فقط، ولا تكون عند الحول أو عند مضي الحول، فما رأيكم بهذا القول؟
السؤال عن عروض التجارة، هل تجب زكاتها في كل سنة أو تجب زكاتها عند البيع؟ جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة يرون تعلق الحكم بمضي الحول، ولا يرون ارتباط ذلك ببيع العروض. ويستدلون على ذلك بما ورد من الأحاديث في تعليق الزكاة بالحول، كما ورد في حديث لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، وهذا قد ورد بأسانيد بعضها مرفوع وبعضها موقوف يقوي بعضها بعضا، ويدل عليها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل السعاة في وقت محدد من العام، مما يدل على أن الزكاة حولية. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز تقديم زكاة الحول والحولين كما ورد في حديث خالد والعباس ومعاوية، لما قدم معاوية زكاة ماله لسنتين، فدل هذا على أن الزكاة تتعلق بمضي الحول. وذهب المالكية في أحد القولين عنهم إلى التفريق بين أنواع المال، فقالوا المال على نوعين: مال مدار يعني يذهب ويأتي فهذا نشترط له الحول، ومال غير مدار مثل العقارات التي تبقى فهذه لا نشترط فيها الحول ونعلق الزكاة بالبيع. وهذا القول لا يوجد دليل يسنده من جهة، بل الأدلة على خلافه. ومن جهة أخرى أن هذا القول فيه تناقض، لأنه لو قدر أن الإنسان باع ماله العقاري بعد شهر أو شهرين من امتلاكه لم يوجب فيه الزكاة حتى يمضي فيه الحول، فلماذا اشترطوا الحول عند بيع هذا العقار سريعا ولم يشترطوه عند بيعه بعد مدة أكثر من الحول؟ ومن ثم فالذي يظهر أن هذا قول مرجوح مخالف لدلالة الأدلة والاعتبار القياس. والشارع له حكمة في إيجاب الزكاة معلقة بالحول، وذلك أن أصحاب عروض التجارة إذا علموا وجوب الزكاة على أموالهم التجارية في كل سنة حرصوا على بيعها، فإذا باعوها حصل هناك اقتصاد وحركة وبيع وشراء وانتفى ركود الاقتصاد، فاستفاد الجميع من مثل ذلك. أما إذا لم توجب الزكاة إلا بالبيع لم يهتم التجار ببيع أموالهم وأبقوها عندهم.
يسأل عن كيفية زكاة الرواتب.
زكاة
الرواتب،
الراتب الذي يبقى عند الإنسان منه لمدة سنة تجب زكاته، والذي ينفقه قبل مضي سنة عليه فإنه حينئذ لا زكاة عليه. هذا مختصر ما يتعلق بالراتب. وبعض الناس يقول أنا أجعل يوما في سنتي فأخرج فيه زكاة ما لدي من أموال نقدية حاصلة من الراتب، فنقول هذا عمل طيب يثاب عليه الإنسان لكنه يخرج أكثر من الواجب عليه، فإن رضي بذلك ورغب في الأجر فإن شاء الله أنه مأجور. وأما إذا قال أنا لا أريد إلا إخراج الواجب فقط فإننا نقول عليه حينئذ عليك بالنظر في رواتبك، فانظر في راتب كل شهر بحسبه، فما أبقيته لمدة سنة كاملة وجب عليك زكاته، وما أنفقته قبل مضي السنة فلا زكاة فيه.
بعض الناس يحول عليه الحول ويؤخر زكاته إلى رمضان رغبة في الأجر، ما حكم هذا الفعل؟
هذا الفعل حرام ويأثم الإنسان به ولا يجوز له فعله، والواجب عليه إخراج الزكاة في وقتها يحرم عليه التأخير. لكن لو بكر لرمضان الذي قبل حوله، إذا كان حوله في شهر ذي القعدة فأخرج الزكاة في رمضان الذي قبله جاز له ذلك واستحق الأجر وعظم ثوابه لإنفاقه في شهر رمضان. أما أن يؤخره لرمضان الآتي فهذا حرام ولا يجوز له فعله، والإنسان لا يأمن من الطوارئ التي ترد عليه، ومن ثم قد يتعلق به واجب الزكاة فيلاقي رب العزة والجلال وفي ذمته دين لم يؤد، ومن ثم يحاسب عليه. وتعلمون ما في النصوص من التشديد في قضايا الديون.
هذا أيضا يسأل عن تقديم الزكاة أو تأخيرها لسنوات.
تقدم معنا أن التأخير حرام، وأن التبكير لمدة سنة أو سنتين جائز بشرط أن يكون الإنسان قد ملك النصاب. أما لو أخرج الإنسان زكاة لمال لم يملك نصابه بعد فحينئذ لا يجزئه هذا. مثال ذلك، عنده 20 شاة، قال أنا سأخرج زكاة من الآن شاة، فنقول حينئذ لا تجزئك. لكن لو كان عنده 40 شاة وقال أنا سأخرج زكاة هذه 40 من الآن، أجزأه هذا لأنه ملك النصاب. ولو قال سأخرج 3 شياه لأنني يمكن أن يزيد مالي، قيل يجزئ هذا، فإن زاد ماله أصبح المخرج هو الواجب عليه، وإن لم يزد ماله جاز له حسابه من زكاة السنة التي بعدها.
يقول: هل يجوز للابن أن يعطي والده الفقير من زكاته وأمه كذلك هي أم غنية؟
يجب على الإنسان أن ينفق على والده، لقوله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك، يعني في النفقة. فإذا وجب على الابن نفقة أبيه أصبح مغتنيا بهذه النفقة، مستكفيا بها، ومن ثم لم يجوز للابن إعطاء والده من زكاة ماله. وسيأتي إن شاء الله زيادة بحث في هذا في أصناف أهل الزكاة.
نعم. وكذلك العكس شيخ، لو كان الوالد
مثلها أيضا، الوالد لا يجوز له أن يدفع زكاته لابنه، لأنه يجب عليه أن ينفق من حر ماله. هنا مسألة هي اللي حصل فيها خلاف، وهي: ما إذا كان على الأب أو الابن دين، فهل يجوز له أن يدفع الأب أو الابن للآخر من زكاته من أجل سداد الدين لا من أجل نفقته وحوائجه الأصلية؟ فالجمهور يقولون لا يجوز ذلك، وهناك قول بجواز، لعلنا إن شاء الله نبحث في أصناف أهل الزكاة.
يقول: من لم يزكي ماله منذ سنوات جهلا منه أو عصيانا ثم تاب، هل يلزمه زكاة السنوات الماضية أم تسقط عنه؟
وجوب الزكاة هذا من خطاب الوضع، من خطاب الوضع، ولذلك فإن الزكاة لا تسقط بمضي وقتها بل تتعلق بالذمة، وتجب على الصغير والمجنون في مالهما ويخرجه عنهما وليهما، لأن ليست من خطاب التكليف. ومن ثم وجب على الإنسان أن يخرج زكاة ماله للسنوات الماضية، فإن عجز أو كان سيجحف بماله ويوقع عليه خسائر فحينئذ يحسب هذا الواجب ويخرجه على حسب مهله بما لا يضر به ويلحق الخسارة المجحفة بماله، لأن الشريعة قد جاءت بنفي الضرر، لا ضرر ولا ضرار.
يقول: عندي أرض وأنا مستغن عنها حاليا، وفي نيتي أحد أمرين، أولاهما أن أبيعها بعد ارتفاع سعرها، والثاني أن أبنيها بعد توفر تكلفة البناء، هل أزكي عنها باعتبارها من عروض التجارة أم لا؟
عروض التجارة لا بد فيها من نية البيع، والمراد بالنية الرغبة الجازمة غير المترددة، فمن كان مترددا بين البيع والبناء فهذا ليس عنده نية، لأن النية الأمر المؤكد الجازم، ومن ثم لا تجب عليه الزكاة في هذه الأرض لأنه لم يجزم ببيعها وإنما نيته فيها مترددة.
يقول أنه ساهم مساهمة في أحد الشركات وهو لا يعلم هذه الشركة هي خسرت الآن ولا يعلم هل ستعود أم لا وصاحبها قد هرب، هل يؤدي زكاة ماله أم لا؟
على المذهب أنه إذا قبض هذه الأموال زكاها عن السنوات الماضية، والذي رجحناه أن هذا مال على مماطل أو معسر ومن ثم لا تجب الزكاة فيها إلا إذا قبضها، استحب له أن يؤدي زكاتها لسنة واحدة.
يقول رجل اقترض من البنك لشراء بيت يسكن وأعطاه أحد أقربائه زكاة، هل له أن يأخذها مع أنه يقدر على سداد الأقساط المقدرة من البنك شهريا؟
إذا كان الدين مقسطا ولم تحل جميع أقساطه ويتمكن من سداد القسط الحاضر فحينئذ ليس من الغارمين ولا يدفع له الزكاة من أجل هذا الأمر، وينظر هل له عنده سبب آخر لدفع الزكاة أو لا، لكن ليس من الغارمين، ويأتي إن شاء الله بحث ذلك في أصناف أهل الزكاة.
لو قال بعضه الشيخ أنه ربما يستنزف راتبه في القرض فهو يأخذ الزكاة لمصارف أخرى،
ليس من الغارمين ومن ثم لا يدفع له من الزكاة شيء من أجل الدين والغرم، إن كان محتاجا أو فقيرا فهذا مصرف آخر ولكل كلام مستقل.
أحسن إليك. يقول لو اكتمل نصاب الإبل عند رجل ثم أبدلها بيعا بإبل قبل تمام الحول وكان عدد الذي أخذها أقل من النصاب، فهل تجب الزكاة بتمام حول الأولى التي باعها أم يبتدئ حولا جديدا؟
ينقطع الحول بذلك، عنده خمس من الإبل فباعها مقابل أربع من الإبل انقطع الحول، يعدم وجود النصاب، فإذا ولدت وأنتجت خامسة ابتدأ حولا جديدا.
يسأل عن دليل استثناء نتاج السائمة وربح التجارة أنها ولو لم تبلغ نصابا فإن زكاتهما زكاة أصلهما.
تقدم معنا عدد من الأدلة، لكن هذا جزء من المال السابق ومن ثم فحوله حول أصله، من القواعد أن التابع لا يفرد بحكم وأنه يأخذ حكم ما هو تابع له، وقد ورد ذلك عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم أنهم قالوا احتسبوا عليهم السخلة ولا تأخذوها منهم، السخلة الصغيرة من الغنم، فدل هذا على أنها لا يستأنف بها حول جديد وإنما حولها حول أصلها. ويدل على هذا أن هذا النتاج جزء من الغنم الأولى فحولها حول أصلها لأنها وجبت عليها الزكاة بملكه لأصلها، فانفصالها وكونها نتاجا لا يلغي وجوب الزكاة فيها لأنها كانت جزءا من أمهاتها وأمهاتها تجب الزكاة فيها والحول ماض فيها، فحينئذ لما انفصلت بقي الحول على ما هو عليه.
هذين السؤالين خارج الدرس. يقول زوجتي تقول أنني قلت لها إن خرجت صورتك في الجوال فأنت طالق بالثلاث، أنا لا أعلم هل قلت ذلك أم لا، سألت والدتي وكانت حاضرة فقالت أيضا لا أذكر، سؤالي هل لو خرجت صورتها في ذلك الجوال هل يقع الطلاق أم لا؟
أولا نحرص على عدم ظهور خصوصا النساء في مثل هذه الجوالات مع وجود هذه التقنيات التي تمكن الآخرين من أخذ ما في جوالات الآخرين بدون استئذان منهم في كثير من الأحوال. وبالنسبة لهذه المسألة هي من لها جانبان. الجانب الأول ثبوت الطلاق، وهنا ما دام أنه لا يذكر فلا يلزم الطلاق في حقه لأنه لا يتذكره ولم تقم بينه به. والأمر الثاني لو قدر أنه تذكره فهذا من أيمان الطلاق، يعني طلاق معلق بأمر مستقبل يراد به حث أو منع، وهذا جمهور أهل العلم يعتبرونه ويوقعون الطلاق به، ونحن نعتبره يمينا لا طلاق، ونوجب فيه كفارة اليمين.
نعم. أخيرا يقول: هل يجوز نبش القبر إذا تيقن عدم بقاء شيء منه ودفن آخر في نفس القبر كما يفعل في البقيع؟
هذا عاد حسب الاحتياج وللضرورة أحكامها. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير ويجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.